قال الإمام العلامة أحمد بن زين بن علوي الحبشي في الموارد الروية: الروية الهنية بشرح الأبيات المنظومة في الوصية. قال رضي الله عنه: فالصديق هو عبارة عن المؤمن الكامل في جميع أحواله، والصدق حال شريف يعبرون به عن اجتماع الباطن والظاهر على تحصيل الأمر المطلوب من طريقه على أكمل وجوهه. والصادق من قامت به هذه الحالة. وآخر مراتب الصادقين: أول مراتب الصديقين، وآخر مراتب الصديقين أول مراتب النبيين. وليس بين النبوة والصديقة مرتبة على الأصح. قال شيخنا في النفائس العلوية بمعنى: والإخلاص روح الأعمال كلها، روح الأعمال كلها، بل هو الدين كله. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الآية. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، الآية. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله تعالى وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فارقها والله عنه راض. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: أخلص دينك يكفك العمل القليل. وقيل: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. وعنه عليه الصلاة والسلام: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلما. وعنه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أخلصوا أعمالكم لله تعالى، فأن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له، الحديث. وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: الإخلاص سر من أسراري، استودعه قلب من أحببت من عبادي، قلب من أحببت من عبادي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس. وقال أبو سليمان رحمه الله تعالى: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى. وقال محمد بن سعيد المروزي: الأمر كله يرجع إلى أصلين: فعل منه بعبده، وفعل من عبده له. فترضى بما فعل الله بك، وتخلص فيما تعمل لله تعالى. فإذا أنت سعدت بهذين وفزت في الدارين. وقال الجنيد رحمه الله تعالى: إن لله عبادا عقلوا، فلما عقلوا علموا، فلما علموا عملوا، فلما عملوا أخلصوا، فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب الخير جميعها. وقيل لسهل بن عبد الله رضي الله عنه: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص. قال شيخنا وسيدنا في كلامه المنثور: أدل دليل على إخلاص الرجل عدم المبالاة بإسخاط الخلق في جانب الحق. وقال في النصائح: معنى الإخلاص أن يكون قصد الإنسان في جميع طاعاته وأعماله مجرد التقرب إلى الله تعالى وإرادة قربه ورضاه دون غرض آخر، من مراءات للناس أو طلب محمدة منهم أو طمع فيهم. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. فالذي يعمل لله تعالى ولمرآت الناس والمرائي وعمله غير مقبول، والذي يعمل لمرآت الناس فقط ولولا الناس لم يعمل أصلا أمره خطر هائل، ورياه رياء المنافقين، نعوذ بالله من ذلك.
الحمد لله رب العالمين، اللهم ارزقنا كمال الإخلاص لوجهك الكريم. يتحدث معنا عن الإخلاص، والإخلاص سر من أسرار الباري يودعه قلوب الخواص، جعلنا الله وإياكم منهم. الإخلاص يتكلم عن الإخلاص بعد أن ذكر معنى الصدق الذي ينفي عن القلب معايب الكبر ومعايب العجب. تكلم عن الصديقية ونهاية أحوال الصادق بداية أحوال الصديق، ونهاية أحوال الصديق مبادئ أهل النبوة. وتكلم عما يذكر العارفون أبين الصديقية والنبوة رتبة، يسميها بعضهم رتبة القربة، فأوهم كلام بعضهم أن هناك مرتبة، ولكن عند التحقيق هي من الصديقية لا مرتبة أخرى، ولكن رسوخ في الصديقية في مجالي من شؤونها يطلق عليها القربة، ليست بأمر منفصل عن الصديقية ولا رتبة مستقلة. فعلينا أن نتمسك بأذيال الصدق حتى يعيننا الرحمن على بلوغ غايات منه، فإذا تم صدقنا أشرفنا على منازل الصديقية، وهناك لا نحتاج إلى كثرة كلام، ولكن عند ذاك كل شيء ينبهك وكل شيء يوجهك وكل شيء يدلك وكل شيء يعظك وكل شيء يخاطبك وكل شيء يحذرك وكل شيء يبشرك وكل شيء ينذرك. حينئذ يصير نظرك إلى كل شيء نظر الصادق مع المؤمن برب كل شيء، والصادق مع رب كل شيء لا يرى في الأشياء إلا حكمة خلق الخالق لها وسر إيجاده إياها، ويكشف له عما أودعه فيها، فتتحول سائر الكائنات إلى آلات مساعدات مقويات. لذلك الصديق ليرقى مقامه العالي الطيب الشريف، يتحول جميع الكائنات إلى آلات مستعملات مستخدمات خادمات تعين ذلك الصادق مع الرب الذي انتهى إلى مراتب الصديقية، فيصير كل الكون له آلات مسخرة، وفي مثل حاله ينطبق قول الحق وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أما أرباب الحس والجمود عند الحس الظاهر فما الذي سخر لهم من هذه الكائنات التي اكتشفوا منها المراكب والأجهزة والألبسة وبعض بناء القصور وبعض الآلات؟ ما استوعبوا في ذلك عشرة مما في الأرض؟ ولا أخذوا عشر العشر من عشر عشر العشر مما في الفضاء، لكن المسخر جميع ما في السماء وما في الأرض جميعا منه، هذا يتحقق ثمن في حق أولئك القوم. هي حق الأكياس الخلص، خواص الملك، مملكته كلها تخدمهم ومملكته كلها مسخرة لهم.
الله يرزقنا كمال الإيمان واليقين ويرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم. قال الصدق حال شريف يعبرون به عن اجتماع الباطن والظاهر على تحصيل الأمر المطلوب، فإذا تفرقت في جمعيتك ما صدقت، كل أمر تصدق فيه تجتمع عليه بظاهرك وباطنك تستنفد في وسعك في إتمامه وإحسانه، هذا الصدق.
ليس الصدق صدق الحديث وحده، معك بعد صدق القول صدق العمل، ومعك بعد صدق العمل صدق الحال، ومعك بعد ذلك الصدق بالكلية. يصير نظرك نظر صدق، وسمعك سمع صدق، حسك حس صدق. إذا أدركت أحد من هؤلاء تصافح الصدق عندما تصافح كفة، تصافح الصدق عندما تصافح كفة. وتدري من أين أخذ تلك البضاعة؟ من عند المخزن المذكور في القرآن، والذي جاء بالصدق. إذا عندك صدق فداك جاء بالصدق، تشل من عنده، خذ لك نصيبك من الصدق. والذي جاء بالصدق وحمل إلينا البشارة إذا آمنا بحقيقة، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، بشرهم، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وحينئذ تتهيأ لمقعد كريم شريف عظيم رفيع في جوار الرحمن يسمى مقعد الصدق. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكان الفخر والشرف بالعندية عند مليك مقتدر. هنيئا لهم، ألحقنا الله وإياكم بهم في مقعد الصدق الذي قد أشرقت أنواره بالعندي. يا لك من سنا والمتقون رجاله وحضوره، يا رب ألحقنا بهم يا ربنا. نجد الناس عندما يريد بناء بيت، عندما يريد إقامة حفل، عندما يريد تخرج من شهادة جامعية، من شهادة دكتوراه، من شهادة ماجستير، عندما يريد أن يحاول مهمة من المهام يأخذ نصيبة من الفكر والترتيب والمشاورة والتدبير والبذل والتضحية. ومقعد الصدق تريد تصله؟ تريد تصل مقعد الصدق؟ كم فكرت؟ ما رتبت؟ من شاورت؟ كيف توصلت إلى ذلك؟ ما أعددت؟ الله 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 الله، مقعد الصدق يجمع فيه أتقياء وأنبياء وأولياء. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون، وخذ العندي عند ربي، ذلك جزاء المحسنين. أليس الله بكاف عبدا؟ بلى، هو كافينا كل مهمة وكل حاجة وكل شأن وكل ما نخاف وكل ما نرجو، هو كافينا إياه. أنت كافينا في كل ما نرجوه، أنت كافينا في كل ما نخافه، أنت كافينا في كل ما نطلبه، أنت كافينا في كل ما نحاوله، أنت كافينا في كل ما نحضره، أنت كافينا في الدنيا، أنت الكافي لنا عند الموت، أنت الكافي لنا في القبر والبرزخ، أنت الكافي لنا يوم الحشر، أنت تكفينا عند تطاير الصحف، وأنت تكفينا عند وضع الميزان، وأنت تكفينا عند وضع الصراط، ووحدك أنت الكافي إذا نودينا للعرض عليك، أنت الكافي لنا في كل شان وحال، يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء. لا يكفي منك عمل، لا يكفي منك يا رب علم، لا يكفينا منك جسد، ولا يكفينا منك روح، ولا يكفينا منك ملك، ولا يكفينا منك سلطان، ولا يكفينا منك ظاهر ولا باطن ولا حس ولا معنى ولا دنيا ولا آخرة، ولا يكفينا منك الجنة، ولا يكفي منك شيء، وأنت تكفي كل شيء. أليس الله بكافي عبده؟ إذن فاصدق معه، فاصدق معه، هو كافيك. وكان من أدعية سيدنا جعفر الصادق: يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، يا إلهي وإله آبائي. فكان يدعو بها عند الحاجات: يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، يا إلهي وإله آبائي، يا حي يا قيوم. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الصدق حال شريف يعبرون عنه، يعبرون به عن اجتماع الباطن والظاهر على تحصيل الأمر المطلوب من طريق على أكمل وجهه. فما صدقت فيه بذلت الوسع في إحسانه وإتمامه وإتقانه بكل ما تقدر، هذا الصدق. الصادق لا كبر له ولا عجب، كما أن المخلص لا رياء له، الصدق. والصدق في الحديث مفتاح للصدق في الأعمال، الصدق في الأعمال مفتاح للصدق في الأحوال، والصدق في الأحوال مفتاح الصدق بالكلية، وهو مفتاح الدخول إلى مراتب الصديقية. وبحمد الله في الأمة المحمدية صديقون في كل القرون، وقال صلى الله عليه وسلم: في كل قرن من أمتي سابقون. من صنف السابقين موجودين في كل قرن، في كل زمن من زمن الأمة المحمدية، الحمد لله على ذلك. قال: آخر مراتب الصادقين، أول مراتب الصديقين، آخر مراتب الصديقين أول مراتب النبيين صلوات الله وسلام عليه. والإخلاص روح الأعمال كلها، بل هو الدين كله. وزين القلب بالإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أخلص دينك يكفيك العمل القليل. الله الله. طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل بدنة ظلماء. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. لقينا الشيخ الفاضل صالح عبد الوكيل الدروبي عليه رحمة الله تعالى في دمشق، ويجينا إلى المسجد الذي هو فيه وقت الظهر، صلينا معهم صلاة الظهر وكان صلي، تحدثنا معه قليل، وكان يلح ندخل مكانه ليقدم لنا شاهي وغيره، واعتذرنا له بالاستعجال، وعرفنا أن له مقاصد كبيرة، ووددنا لو كنا دخلنا معه. فسألته الإجازة، دمعت عين الشيخ وقال: كل علومنا هذه وأعمالنا وإجازاتنا وما تعلق بها تذهب لاش إلا ما خلص منها إلى الله، تروح بلاش إلا ما خلص منها إلى الله. شفت كيف الشيوخ يعرفون الحقائق ويعاملون الخالق. الإخلاص سر من أسراري يقول الله، أستودعه قلب من أحببت من عبادي. سيدنا عمر يقول من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس. هذا مجرب، هذا يشوف المخلصين صادقين لما في ضمائرهم إلا الرحمة والمحبة، حتى نادر حد يتأثر منهم، إذا حتى أثر منهم يرجع بسرعة ويقولون هذا مسكين طيب، هذا ما قصده له. حتى إذا كان في جملة العمال لعمل ينكره هذا وتكلم عليه يقول فلان هذا مسكين له حال ثاني ما قصده كذا، لأنه الرجال هو مخلص أصلا ما يحمل شيء غش في باطنه. فتجد الناس أيضا سبحان الله من أخلص خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس، فتجد من غير المخلص تصدر كلمة وكذا يقولون هذا عمل هذا فعله هذا ضربه أيضا، تجد من الثاني يقول طيب هذا ما قصد هذا خير هذا مسكين ما يتحملون عليه شيء، لأنه صادق بينه وبين الله مخلص ما يحمل على الناس شيء ولا يريد هذا أحد ولا يريد النيل من أحد، قلبه مطهر عن الناس على الناس. قال من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس. قال أبو سليمان رحمه الله طوبى لمن خلصت له خطوة واحدة لا يريد بها إلى الله تعالى، لمن كشف له من أسرار الإخلاص فعلم أن الإخلاص بكماله من كل وجه بحيث لا تبقى ذرة عزيز في إخلاص ساعة منه الخلاص كله، إذا جاءت لأن الحق تعالى يأخذك فيها يقبلك يصلح أمرك كله بعدها، إلا لا يتزال بك الأهوى داخل عليك حتى في أفضل القربات والطاعات من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر، فيا ربي خلصنا من جميع الأسوأ. وهذا كلام المروزي عجيب، يقول الأمر يرجع إلى أصلين، كل ما حواليك كل ما يصدر منك وفيك شيئا ماشي غيره فعل من الله تعالى بعبده، فكل حالك فعل منه بك، والثاني فعل من عبد له، فبيش كيف تكون المعاملة الصحيحة؟ قال ترضى بما فعل الله بك وتخلص فيما تعمل لله، فإذا أنت بهذا سعدت بهذين وفزت في الدارين خلاص، ما يكون منه لك تكون راضي وما يكون منك له تكون مخلص فيه، انتهينا أنت ولي أنت من الصالحين، في كل ما فعل بك راضي وفي كل ما فعلت له مخلص ولي أنت خلاص الحمد لله ما عاد عندك مشكلة، وكن راض بما قدر المولى ودبر، فكل ما أراد بك تكون راضي وكل ما عملت له تكون مخلص لوجهه. طيب إيش باقي عليك؟ ما باقي عليك إلا يقربك زلفى ويهبك ما لا تعرف تطلب، يهبك ما لا تعرف تطلب، لما تعرف تطلبه يعطيك إياه، مهما طلبت منه تجد يعطيك فوق الطلب أعظم من الطلب. قال أمرين يرجع الأمر كله إلى أصلين، فعل منه بعبده وفعل من عبده له، فترضى بما فعل الله بك وتخلص فيما تعمل لله، فإذا أنت سعيد بهذين وفزت في الدارين، سعدت بهم لا إله إلا الله. قال سيدنا الجنيد لله عباد عقلوا فهموا وعوا أدركوا، فلما عقلوا علموا، فلما علموا عملوا، فلما عملوا أخلصوا، فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب البر جميعها، دعاهم الإخلاص إلى التواضع، دعاهم الإخلاص إلى حسن الظن، دعاهم الإخلاص إلى مقابلة الإساءة بالإحسان، دعاهم الإخلاص إلى إرادة الخير بالناس، دعاهم الإخلاص إلى خدمة الخلق، دعاهم الإخلاص إلى تعظيم العلم، دعاهم الإخلاص إلى تعظيم أهل الدين، دعاهم الإخلاص إلى ولاء المؤمنين، دعاهم الإخلاص إلى بر الوالدين، دعاهم الإخلاص إلى أداء الحقوق للأهل والجيران، دعاهم الإخلاص لمعرفة حق الأقران، دعاهم الإخلاص إخلاص لتعظيم العلماء والمشايخ والصالحين، وخاصة أبواب البر كلها جابها لهم. يدعوهم الإخلاص لأن لا يهجروا القرآن، يدعوهم الإخلاص لأن يتفهموا معنى القرآن، يدعوهم الإخلاص للحضور مع الله، يدعوه كل شيء بالإخلاص يدعوهم إليه. هذا مخلص مع الله يقول افعل 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 افعل، يكون قلبه موطن لإلهام الملائكة، افعل 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 كذا كذا، افضل ده افضل احسن كذا وهذا على حال كذا، ماشي نفس للشياطين بيوسوسوا ما يقدرون، يبقوا كله خواطر ملائكة ودر ملائكة ودر ملائكة. لأنه لما يغفل عن الله تعالى ومن يعش عندك الرحمن وقيد له يبعد الملك ويجي شيطان وزوز له، فإن استجاب تمسك وسلموا لشيطان ثاني، إن رفضوا وردوا لرجع لذكر الله خنس يجي الملك. فالقلبك دائم بين لمة ملك ولمة شيطان، فالفقيه اللي يفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان. وهو بعد ذلك تعرف معنى حديث القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف يشاء، يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، فإن استجبت لخاطر الملك وعملت عليه وأنت ذاكر للملك سلمك الملك إلى ملك آخر وتظلي في مناجاه مع هواتف الرحمن مع إلهامات الملائكة، وإذا أعرضت عن خاطر الملك ورجعت إلى الغفلة توقف الملك فدخل الشيطان فوسوس لك، فإن رددت ورجع إلى الذكر رجع خانس حسير لأنه خناس من شر الوسواس الخناس يخنس إذا ذكر الله، وإن استجبت له تمكن منك وسلمك شيطان ثاني وغمزك يعطونك يطبخون لك طبخة على الوسواس ما يوصلونك إلى مصيبة. وإما ينزغنك من الشيطان يزغون فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم الثانيين يمدونهم بالغي ثم لا يبصرون تابعونهم. ولذا قالوا أول كل معصية خطرة، خطرة من عند الخطرة إذا رديتها ماشي معصية، إذا قبلتها بعدين تصل. الله يرزقنا النقاء في خواطرنا والصفاء في ضمائرنا وسرائرنا يا رب. الله 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 الله، أعز شيء في الدنيا الإخلاص يقول يوسف بن الحسن سواء. قال الإمام الحداد أدل دليل على إخلاص الرجل عدم المبالاة بإسخاط الخلق في جانب الحق لا إله إلا هو، اقرأوا بعده. فمن أراد
الآخرة ينله ويحظى به فهذا دواء الإخلاص. وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: عمى البصيرة في ثلاثة، إرسال الجوارح في معاصي الله تعالى، والتصنع بطاعة الله تعالى، والطمع في خلق الله. فمن كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو أعمى البصيرة، انتهى. وقال سيدنا وشيخنا الناظم نفع الله به آمين: من تحقق بمقام الزهد في الدنيا حظي بحقيقة الإخلاص، بل ينال به جميع مقامات الدين، وتبقى عليه بقايا تتم وتكمل له بتصحيح مقام التوكل والتحقق به. وأما الرياء فهو عبارة عن طلب المنزلة والتعظيم عند الناس بعمل الآخرة. ويقال في التعبير عنه أيضا: الرياء ملاحظة الأشكال في الأعمال، الرياء الاستبشار برؤية الأغيار، الرياء سهولة الطاعة بمشهد الجماعة. وقال أبو الحسن الشاذلي: الرياء توجه القلب بالعمل إلى غير الله تعالى من حيث لم يأذن الله تعالى. أمر الناظم نفع الله به بتزيين القلب بالإخلاص وتحليته به، وأشار إلى تخلية القلب عن الرياء. ومعنى التخلي بالمعجمة طهارة النفس عن كل شاغل عن الله تعالى من الأكوان. ومعنى التحلي بالمهملة الاتصاف بالأخلاق المحبوبة في الدين المقربة إلى الله وتزيين النفس بالفضائل. ومعنى التجلي بالجيم سطوع أنوار المعرفة على القلب، والألوان يعبر عنها بالسلوك والسير، والثاني بالوصول. وتقدم معنى الوصول والواصل عند قول الناظم والغايات تبلغها إلى آخره. وقد قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزين بعمل الآخرة وهو لا يريدها ولا يطلبها لعن في السماوات والأرض. وعنه عليه الصلاة والسلام: من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس وجهه ومحق ذكره وأثبت اسمه في النار. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساء حيث يخلو، فتلك استهانة استهان بها ربه تبارك وتعالى.
لا إله إلا الله.
وعنه صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. وعنه صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من جب الحزن.
جب الحزن،
من جب الحزن.
أقول في الجب.
قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. قيل: يا رسول الله، ومن يدخله؟ قال: أعد للقراء المرائيين بأعمالهم، وإن من أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء،
أي طمعا فيما في أيديهم ورغبة في ما عندهم ومماراة لهم على الباطل. نعم.
وفي رواية: أعد ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لحامل كتاب الله، والمتصدق في غير ذات الله، والحاج إلى بيت الله، والخارج في سبيل الله. يعني إذا عمل ذلك رياء لا لله تعالى. وعنه صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة من خردل من رياء. وقال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: للمرائي 3 علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص إذا ذم. انتهى. ومن علامات المرائي كما قال الإمام حجة الإسلام: أن يسر ويرتاح باطلاع الناس على عمله الذي لم يرائه به. ومن علامات المرائي أيضا أن يحب من الناس أن يبشوا به، وأن يوقروه، وأن يسامحوه في البيع والشراء، وأن يوسعوا له في المكان. ومهما أدرك العبد من نفسه تفرقة بين أن يطلع على عبادته إنسان أو بهيمة، ففيه شعبة من الرياء. ولكن لا ينبغي للعبد أن يترك العمل خوفا من الرياء، فإن ذلك مراد الشيطان منه، بل يعمل ويستغفر ويعترف. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
اللهم عافنا منهما، عافنا من أن نعمل لأجل الناس أو نترك العمل لأجل الناس، فلا نتحرك إلا لك، ولا نسكن إلا لك، ولا نعمل إلا لك، ولا نترك إلا لك ولأجلك يا ربنا، ولا نقول إلا لك، ولا نسكت إلا لك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وتلك مراتب رفيعة من طلبها بصدق من الله لم يبخل أن يعطيه إياها. والطلب بصدق تجتمع بقواك الظاهرة والباطنة على السعي إلى ذلك، فتجد ما قال لك سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرث، أنت تعمل قليل وهو يبارك لك فيه وينمي لك ويهبك الكثير، ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا. فتجد الإحسان للآي والحسن الرباني تنصبغ به مرآة قلبك وأحوالك وشؤونك، تصير حسن كلك لأن الله زادك حسنا. نزيد له في حرثه، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. نعم الإله الكريم. وخفايا في الرياء جاء في الأثر أنها أخفى من دبيب النمل، ومع ذلك فالعجب أخفى من الرياء. والله المخلص من الكل، والسعيد من اهتم بخلاص منها، خلاص نفسي منها. لأن محبة أن يقوم لك الناس أو أن يوسعوا لك المجلس أو أن يقدموك أو أن يبشوا في وجهك مرتبطة بمعنى أحيانا تكون من الرياء، إذا كنت تريد منهم ذلك لأجل عبادتك أو لأجل طاعتك أو لأجل تسبيحك أو لأجل صلاح حالك أو لأجل استقامتك في ظنك وما إلى ذلك. عجيب أنت، صار استقامت لمن؟ وضعت من أجل من؟ صلحت الصالحات من أجل من؟ من أجل يوسعون لك، يبشون في وجهك، يبدؤونك بالسلام، لماذا؟ أما يكفيك هو تعمل لأجله؟ وما تكتفي بعلم الله سبحانه وتعالى؟ فنسأله ونتوجه لأن يخلص قلوبنا من إرادة غيره كائنا ما كان. يا الله يا الله يا الله. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم دواء لدفع خواطر الرياء، تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فدائم تدعو ربك بهذا الدعاء، وإذا أحسست بخاطر الرياء تدعو بهذا الدعاء، ولا توقف الأعمال خوفا من الرياء، فذلك مقصود الشيطان منك. فما قصده من إدخال الرياء عليك إلا إفساد العمل، فإذا لم تعمل العمل من أصله كان ذلك أحسن له، مع التعبه ما عاد تكلفه يشتغل بإفساد عملك، ودك ما عملت أحسن يجلس لك جالس، عطل الصالحات. فلا تعطل شيء من الصالحات خوفا من الرياء، لا تترك العمل، ولكن ادخل فيها واستغفر واعترف وتوجه إلى الله واطلب أن يرزقك كمال الإخلاص. ويحكى أن بعض العباد في بني إسرائيل كان في العبادة مختليا في صوم علو، حتى أخبر أن هناك شجرة قام جماعة من الناس يتخذونها معبود إلى ويجدون يسجدون لها ويطلبون الحاجات منها ويعتقدونها إلى والعياذ بالله تعالى. فغدر له: أفضل من اشتغالي بالعبادة أنهي هذا المنكر الشنيع في اعتقاد الالوهية في غير الله وأقطع الشجرة. فخرج وتعرض له شيطان بصورة إنسانين، تريد قال أريد الشجرة هذه قطعها، قال لا تقطعها، قال كيف لا أقطعها، تعبد من دون الله ويغترون بها ناس جهال ما يعرفون. قال له: أنت إيش كلفك تجي تقطعها؟ في الأرض أنبياء وفي الأرض ناس أولياء، بيوحي الله إليهم يجون يقطعونها ما دونت. قال: لا بد أن أقطعها، أنا الآن مسؤول لأن قريب منها وأنا اللي علمت بها، والأنبياء قد بلغونا. فتعرض له فأخذوا قتلوا فوضعوا تحته، فإذا أبو ذليل تحته صيروا جلس عليه بيفتك. قال: اصبر الآن اطلقنا وبعرض عليك رأي. قال: ما ترى بدل ما تقطع ذي الشجرة وترجع إلى محلك، وأنت مسكين فقير ما تجد أكلك إلا من تصدق عليك، ولا تقدر تتصدق ولا تواصل أرحامك، وبعدين بيجون هؤلاء بيعبدوا شجرة ثانية، انقطع الثانية بيعبدوا شجرة ثالثة، ماشي فائدة من انقطع الأشياء. ولو كان الله بغى تنقطع بيجيب ما نبي من الأنبياء بيوحي له بيجيب يقطع. فأفضل من ذلك ترجع لعبادتك، ويجيب له كل يوم دينار ذهب حطه لك عند السمعة، خذه تمول ما تحتاج، وتصدق وواصل الأرحام وواصل الناس المسلمين، تحصل لك ثقالس. كيف؟ قال هذا أفضل لك. الدنيا ملانة أشجار، إذا قطع دي بيعبدون ثانية. قال صح. من بيجيب دينار؟ قال أنا ملتزم، أنا ملتزم أجي لك بالدينار كل يوم دينار ذهب، وأنا أحطه عندك أوله في كل يوم، أنا ضامن لك وأنت ترجع. فكر قال أظن صدق، تجيب دينار كل يوم؟ قال نعم. قال طيب رجع دينار شلو جيب حاجاته وتصدق، ثاني يوم دينار، ثالث يوم دينار، رابع يوم ماشي، فين هذا ما يجي هذا، خامس يوم ماشي، ها سادس يوم قال هذا لك الذهب بس شل الفاس وخرج ثاني مرة لقيه في الطريق، ها أنت تريد؟ قال قطع شجرة. قال ماشي قطع شجرة. قال كيف أنت تخلف وعدك تقول لي تجيب ثلاث أيام ما عاد جيت بشيء؟ قال ما عاد جيت بشيء ولا عاد بتقطع ولا شجرة الآن. قال إلا بقطعها. قال لا ما تقدر تقطعها. قال أقدر. قال تعرض له، وإذا بالعابد صار صغير اللي تحته وقفه وقال كيف هذا اليوم صلحت لي هكذا؟ أنا قبل أيام في الأسبوع هذا جيت وصغرت تحتي وقعد ضعيف أمامي، واليوم قال له بترجع بفكك خبرك وإلا بقتلك هنا. قال له بارجع. قال له أنا شيطان. قال أنا شيطان، وقد أغويتك أول مرة وصرفت قصدك وخاطرك ونيتك، أول مرة خرجت مخلص لربك وتضاءلت أنا أمامك ما قدرت للنورية التي معك، أما اليوم حملت الفاس غضب على الدينار ما عاد شي وصل لك، ما تقدر عليه اليوم، ولا تروح رجع الطريق قدامك ممعول رجع خايب محله. قال ما خلصت. لما كنت مخلص خرجت لله ومن أجل الله ضعف الشيطان قدامك، ولما خرجت غضب للدينار ما عاد يوصل روح لك يا عبد الدينار. اللهم ارزقنا كمال الإخلاص لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وجوب هذا حديث ابن خزيمة، إياكم وشرك السرائر، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. لا إله إلا الله. حديث ابن ماجة والترمذي، تعوذ بالله من جب الحزن، البير بير الحزن، وادي في النار عميق. أصحاب أخوان يوسف والدو غيابة الجب، وهذا جب الحزن مصيبة بعيد كبيرة يوديك إليه رياءك، رياءك يوديك جب الحزن. يا ليته كما بير يوسف بيجي لك جبريل فيها دل هناك حيث الغضب والعياذ بالله، نار جهنم تتعوذ من هذا الوادي لشدة ما فيه ولما فيه من غضب الله، مسكن القراء المرائين بأعمالهم، نعوذ بالله من غضب الله. سيدنا علي قال للمرائي ثلاث علامات، يكسل إذا كان وحده وينشط إذا كان في الناس، إذا أثنوا عليه زاد في العمل، وإذا ذموا نقص. الله
التنقية إخراج الرديء، والنقاوة بالضم نبات يغسل به.
نقاوة.
والنقاوة بالضم نبات يغسل به. والجيب يطلق على القلب وعلى الصدر وعلى المدخل والنية والمذهب، وجيب الأرض مدخلها. والعيوب جمع عيب وهو الوصمة والنقص. والمراد جميع نقائص الدين والمروءة، وأصل ذلك فساد القصد والنية الذي عنوانه الرضا عن النفس واتباع هواها. والدخول ضد الخروج. والمداخل المذاهب وجملة الأمور. والمداخل المباطن. والدخل يطلق على الريبة والعيب والداء وما يداخل من فساد. والفسق والفسوق يطلق على الخروج عن طريق الحق وعلى الفجور والعصيان. وقوله تعالى وإنه لفسق، أي خروج عن طريق الحق. وفسق عن أمر ربه خرج. والفاسق والخارج عن طريق الخير والمنسلخ عنه. والريبة هي التهمة، وهي الحمل على غير المقصود. وقد قيل لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه من أسلم الناس من العيوب؟ فقال من جعل عقله أميره وحذره وزيره، والموعدة زمامة، والصبر قائدة، والاعتصام بالتقوى ظهيرة، وخوف الله تعالى جليسه، وذكر الموت والبلاء أنيسه. وقد منع الشرع من التهم، فيجب الاحتراز عن عين السوء وعن تهمة الأشرار، فإن الأشرار لا يظنون بالناس كلهم إلا الشر. وقد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا مواضع التهم، حتى إنه عليه السلام احترز من ذلك إذ مر به رجلان من الأنصار وهو مع صفية بنت حيي زوجه رضي الله عنها، فقال لهما إنها صفية، فقال أفنظن بك إلا خيرا؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يدخل عليكما. قال حجة الإسلام فانظر كيف أشفق على دينهما وعلى أمته. فعلمهم طريق الاحتراز من التهمة حتى لا يتساهل المعروف بالدين في أحواله، فيقول مثلي لا يظن به إلا الخير إعجابا منه بنفسه. فإن اتقى الناس لا
فإن
أتقى الناس لا ينظر إليه الناس بعين واحدة، بل بعضهم بعين الرضا وبعضهم بعين السخط. والمؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العيوب. فإذا رأيت من يسيء الظن ويطلب العيوب فاعلم أنه خبيث الباطن. وأما تنقية الجيب من جميع العيوب فيحتاج إلى معرفة الحق وإدراك الفرق بينه وبين الباطل في جميع الاعتقادات، ومعرفة الجميل من الأفعال وإدراك الفرق بينه وبين القبيح منها، ومعرفة الصدق والكذب، ثم اعتقاد الحق وفعل الجميل والصدق والتزامه والعمل به. وجملة ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتزام سنته في جميع الأقوال والأفعال والأخلاق ورفض هوى النفس بالكلية. وأما تعداد العيوب
وأما
تعداد العيوب فمتعسر ومتعذر، بل العيوب التي في اللسان لا تكاد تنحصر، ويأتي ذكرها عند قول الناظم واحفظ لسانك. وقد ورد أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، وعيوب العبد كثيرة جدا.
كن مجتهدا في تنقيك عن جميع العيوب، مبتعدا عن الدخول في مداخل أهل الفسق والريب، متقيا مواضع التهم، متباعدا متجافيا عن سوء الظن بأحد من الخلق. وقد قال بعض العارفين لو رأيت إنسانا على معصية ثم حالت بيني وبينه شجرة ثم لقيته لاعتقدت أنه من أولياء الله، لاحتمال أنه أحدث في تلك اللحظة توبة صادقة تبدلت بها سيئته إلى حسنة، فهذا مما تثاب عليه. وبعض الناس يتسامح مع نفسه ويضم بنفسه الولاية وهو يعلم عشرات المعاصي منه والمخالفات بمختلف أعضائه، وإذا رأى مخالفة من عضو واحد مرة واحدة من واحد ما عاد يحتمل له ولاية ولا قرب منها طول العمر، ولا عاد يرى فيه إلا السوء والشر طول العمر، فكأنه يقفل على من أخطأ من عباد الله أبواب رحمة الله كلها، ويفتح لنفسه الأبواب وحده. من كأنه مملك المفاتيح حقه ويتجرع على الله تبارك وتعالى ويرى نفسه أنه قد تاب وأن الله قد سامحه وأنه رجع من الأولياء. أما الثانيين هذا قد يوم رأيته يعمل كذا، قد يوم رأيته يقول كذا، وبعدين بعد شيء بعد اليوم هم عاد شيء وهكذا. لا إله إلا الله، آمنا بالله بما جاء عنه على مراده سبحانه، وكم من بعيد قربه الله وكم من شقي أسعده الله، والأمر بيد الله تبارك وتعالى. وأنت مثاب مستفيد من حسن الظن بغيرك ومن إساءة الظن بنفسك، فكيف تقلب؟ كل ما أساءت الظن بنفسك ولم ترضى عنها قربت إلى الله، وكلما أحسنت الظن بغيرك قربت إلى الله. ولو اعتقدت في أسوأ واحد في العالم أنه محتمل الخير وأن عاقبة ربما كانت خير أو أنه من الخير، لم يعاقبك الله أبدا بل يثيبك. ومهما اعتقدت السوء فيه خسرت. فقال وأنظار الناس ما تكون واحدة إلى الإنسان، أتقى الناس في كل زمان وأعظمهم ليس نظر الناس إلى واحد ينظر له بعين سخط، الثاني بعين رضا، واحد ينظر له بعين تعظيم والثاني بعين احتقار، واحد يحبه واحد يكرهه، هو أتقاهم. هكذا سنة الله في الحياة، أطهر واحد وأصفى واحد في العالم ما نظر الناس إليه سواء، ده يقول عليك كذا، ده يقول كذا، ده يقول كذا، ده يقول كذا. فلا عبرة بكلام الناس وما عندهم، وعلينا أن نتقي مواضع التهم. وخلاصة الطريق ما قال الإمام عبد الرحمن بن محمد السقاف، يقول كل علم بلا عمل فباطل، وكل علم وعمل بلا نية فهباء، وكل علم وعمل ونية بلا سنة فمردود، وكل علم وعمل ونية وسنة بلا ورع فخسران، يخاف على صاحبه عند المقاصة والموازنة ذهابه. فصارت الطريق نعلم ونعمل ونخلص في نيتنا ونتبع السنة، نقتدي بالرسول الله صلى الله عليه وسلم ونتورع، هناك الفوز والمرجع كله تنال الخلاص من هذه العيوب باستحكام اتباعك للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قوة رغبتك في متابعته في الاقتداء به هو يخلصك من العيوب كلها، لأنه الطهر الخالص والطاهر الكامل من البرك. كلما تشبثت تتعلق به الأدران تروح منك، الأوساخ تتخلص منك، فكل ما استحكم فيك نية المتابعة له تبدأ المعايب تتزلق منك، تتزلق منك، تتحات منك، تخرج منك، حتى يقوى التصاقك بالطهر تصير طاهر خلاص أنت. لو لا نشوف إنسان يكون في نجاسة ودرن يجي له عند ماء طهر طاهر مطهر، لما يلتصق به ويتصل به يتحول إلى طاهر هذا الإنسان. لكن من دون ما يلتصق بالماء، من دون ما يتصل بهذا الماء، من دون ما ياخذ يعرف حق هذا الماء، ما يتطهر. هذا عالم الحس، وباطنك بغيت تصفى شوف الطهر قدامك، بحر زاخر بالطهارة، اقتد به وإن تطيعوه تهتدوا، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم كل ما قوي عندك. ولهذا من أعظم ما يمدح به الإنسان الصالح المؤمن التقي أن يقال كان شديد المتابعة لرسول الله، أقول خلاص قفنا. إذا تحقق بهذا العاد ما عاد نحتاج تذكر شيء من الأوصاف الأخرى، اسكت ساكت. يتحقق بهذا الوصف كل الفضائل عنده، كل المحامد عنده، كل الكمالات الإنسانية عنده، خلوا بس يتحقق بهذا الوصف شديد المتابعة لرسول الله، انتهينا. لأن للتابع حكم من المتبوع، ها حتى في الكلام. إذا وقعنا حتى المرفوع قالوا له مرفوع، ليش مرفوع؟ تابع المرفوع، بدل من مرفوع مرفوع، التابع للمرفوع مرفوع. حتى جاء أصله مفعول به منصوب، يقع نائب عن الفاعل يقول خلاص لك حكم الفاعل مرفوع، ما عاد منصوب، أصله منصوب لكنه الآن لما وقع موقع نيابة عن الفاعل يقول تحول من نسب إلى رفع لك حكم الفاعل فأنت مرفوع، ما أصلك كذا، بس خلاص جيت هنا إلا بس أنت غير الصيغة حقك، تبدل من حال إلى حال، سافر من أرض عاداتك وأرضك وكتد، يغير الصيغة حق الفعل حقه، صيغة الفعل يغير صيغة الفعل يجيبه يحطونه نائب عن الفاعل ما شاء الله، والتابع للمرفوع مرفوع، اللهم ارفعنا ولا أحد أرفع عند ربك من محمد حبيبه، فكن تابع للمرفوع تقع مرفوع، وبالله التوفيق، واعلم بأن الخير كله أجمع ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى عليه وسلم ما تشعشع، بعد ما قال فما أرجي اليوم كشف كربة إلا انصفى لي مشرب المحبة ونلت من ربي رضا وقربة، يكون فيها قطع كل الأسباب على بساط العلم والعبادة، والغيب عندي صار كالشهادة، هذا لعمري منتهى السعادة، سبحان ربي من رجاه ما خاب. يا طالب التحقيق قم وبادر، وانهض على ساق الهمم وخاطر، واصبر على قمع الهوى وصابر، واصدق ولا تبرح ملازم الباب، واعلم بأن الخير كله أجمع ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى عليه الله ما تشعشع فجر وما سالت عيون الأشعاب، أرجو إلهي ذا الكرم والإفضال يفتح على قلبي سني الأحوال، مما منح أوتادها والأبدال وغواثها وأفرادها والأقطاب، آمين. وتعرضوا لذلك بالصلاة على النبي وكذا صلاة عصر يوم الجمعة، علمنا صيغة من جابها 80 مرة غفرت له الذنوب 80 سنة وكتبت له عبادة 80 سنة، كذا جاء في الحديث بسند حسن، من قال بعد عصر الجمعة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، هذا أحد الصيغ الواردة بعد عصر الجمعة، قال كتبت له عبادة 80 سنة وغفرت له الذنوب 80 سنة، يا رب صلي عليه، بغينا نصلي عليه بعد الصلاة لأننا في عصر الجمعة، وإن عسى مع الجمع يحصل للجميع القبول إن شاء الله، إن الله